بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع كتاب الإيمان في مختصر المنذر صحيح مسلم. استمع إلى قراءة الحديث ثم أقف مع ما تيسر.
باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي بوب له الإمام المنذري بنص الحديث ومع قصر كلماته، فهي خمس كلمات أو قريبا من ذلك، ففيها من المعاني والأحكام والدلالات والآداب الذي يصعب حصره في درس واحد. ولا شك أن هذا من علامات النبوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي من الأنبياء من قبلي. وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات القصيرة التي لها معاني عظيمة، ولذلك فالأحاديث الطويلة قليلة جدا بالنسبة لغيرها. لما يأتيه رجل ويقول له في حديث سفيان: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا بعدك. لاحظوا السؤال، كان يتوقع أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم للإجابة على سؤال هذا الصحابي بحديث طويل، فإذا هو يقول له كلمات: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث أيها الأخوة في كتاب الإيمان حديث متفق عليه، أورده البخاري في عدة مواضع من كتابه، أورده في كتاب الإيمان وفي كتاب الأدب وفي كتاب الفتن. انظروا تكرار هذا الحديث في عدة أبواب عند البخاري، مما يدل على أنه مليء بالعلم ومليء بالأحكام والدلالات. وأما الإمام مسلم فأورده في كتاب الإيمان فقط بنص الحديث. والمسألة الثانية: ما هو سبب هذا الحديث؟ قال الحافظ ابن حجر: ورد لهذا الحديث سبب أورده الإمام البغوي والطبراني عن طريق أبي خالد الوالبي عن عمرو بن نعمان قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجل من الأنصار كان عرف بمشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في روايته فقال: ذلك الرجل الأنصاري رضي الله تعالى عنه: والله لا أساب رجلا. وهذه ميزة من ميزات الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم قد يقع الواحد منهم في خطأ فتنزل الآية في خطئه أو في خطئهم، أو ينتهي الحديث كما ورد في هذا الحديث كما ذكر ابن حجر رحمه الله. فميزتهم هم المبادرة إلى التوبة وعدم تكرار الخطأ، بينما في من بعدهم وهم كثير يسمعون الآيات ويسمعون الأحاديث ويسمعون المواعظ، فقل من يستمع ولا يعود إلى ذنبه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، لأن هذا الرجل وأمثاله تاب إلى الله جل وعلا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، أي الذي يسب المسلم فهو فاسق، لكن لأنه تاب مباشرة كما في رواية البغوي، والله بل أقسم على ذلك لا أساب أحدا، فأقلع عن ذنبه رضي الله تعالى عنه. فلذلك تبقى عدالتهم كما هو منهج أهل السنة والجماعة. راوي الحديث عبد الله بن مسعود، وسأقف معه يسيرا من هذا الدرس لأهمية الوقوف مع هذا الصحابي الجليل. فمع كثرة ورود اسمه في الأحاديث وغيرها، ربما هناك كثيرون لا يعرفون من سيرته وصفاته إلا الشيء اليسير. فعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب إلى آخر نسبه، وهو أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة. كان إسلامه قديما في مكة، أول الإسلام، بل إنه أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان يقول: لقد رأيتني سادس ستة، ما على الأرض مسلم غيرنا. وهذه لا شك ميزة عظيمة، معناه أنه أسلم من أول من أسلم من الصحابة. والإسلام في أول الأمر مع شدة قريش، بل قبل أن يعلموا أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على منزلة من أسلم في ذلك كأبي بكر وعلي رضي الله عنه، وأيضا سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر بن الخطاب، كل هؤلاء أسلموا قديما طبعا، وخديجة رضي الله تعالى عنها، ولسنا في باب الحصر. وربما يكون هناك من أسلم ولم يكن يعلم به عبد الله رضي الله تعالى عنه، لأن الإسلام في أوله كان سرا. وعبد الله بن مسعود، هذه نقطة لأن لها دلالتها، إذا سمعنا هذا الاسم في حكم أو فتوى أو حديث أو تفسير، وهو لا شك من كبار المفسرين، بل من أئمة التفسير من الصحابة، هو ابن عباس رضي الله عنهما، هو من أعلم أكابر علماء الصحابة، يعني من أكبرهم علما كما سيأتي بإذن الله، وهو من المكثرين من الفتية في طبقة الصحابة. ولذلك ورد عن بعض الصحابة: أطلب العلم عند أربعة، عند عويمر بن أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. وجاء مسروق بن أجدع، وجاء عن مسروق بن أجدع أنه قال: شاممت، يعني تلمست شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي وخالطتهم، فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة، وجدت علم الصحابة ينتهي إلى ستة، إلى علي وعبد الله يعني ابن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب، ثم شاممت الستة، أي جالستهم وعرفت شر، فوجدت أن علمهم ينتهي إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. انظر هذه المنزلة الرفيعة التي وصل إليها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له فقال: خذوا القرآن من أربعة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، من ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، إذا سمعتم ابن أم عبد فهو عبد الله بن مسعود، من ابن أم عبد ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل، وهؤلاء أيضا من كبار علماء الصحابة، بل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ منه. ثم هناك أقوال كثيرة في عبد الله رضي الله تعالى عنه، والخلاصة أنه من أحبار الكبار، من أحبار الصحابة الكبار كعمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو من العبادلة الأربعة. إذا سمعتم العبادلة الأربعة يقصد بهم أربعة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن الزبير. فهؤلاء هم الأربعة، فالشاهد أن عبد الله معهم ويطلق عليهم العبادلة الأربعة. له مناقب كثيرة جدا، من مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه أول من جهر بالقرآن بمكة، ويدل على شجاعته، والدليل أيضا على شجاعته أنه ممن أجهز على أبي جهل عندما تسابق ابني معوذ معاذ، تسابق فطعن أبا جهل عليه لعنة الله ثم سقط، فجاء ابن مسعود وارتقى على صدره فجز رقبته. انظروا إلى هذه، تنظرون كيف يصل الكبر بأصحابه. وكانت له ساقان دقيقتان، أحيانا كان أهل كفار قريش يضحكون من ساقيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الساقين ثقلهما في الميزان أو في الجنة كذا وكذا. لما صعد على صدر أبي جهل من أجل أن يجز رقبته بعد إصابته من ابن معون، وكل منهما يقول أنا قتلته، انظر ماذا قال فرعون هذه الأمة بكبره وغطرسته: بل إن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. أما أبو جهل فبقي عناده إلى آخر لحظة، يقول له وهو يريد أن يجز رقبته: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، أي وهو على صدره من الكبر والغطرة. ثم يهمزه ويلمزه: يا رويعي الغنم، ما قال يا راعي الغنم لأنه كان يرعى الغنم في مكة، وقص رقبته فقتل رضي الله تعالى عن ابن مسعود. فمن مناقبه أيضا أنه هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وصلى القبلتين أيضا، صلى إلى بيت المقدس قبل أن تنسق، وأيضا صلى بعد ذلك إلى الكعبة، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه شهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان التي قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تؤكد رضا الله جل وعلا عن هؤلاء الصحابة ومنهم ابن مسعود. وشهد اليرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلازمه يأخذ منه الحديث ويحمل نعليه، بل إنه هو صاحب النعلين والسواك والوساد. وسيره عمر بعد ذلك إلى الكوفة مع معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم قال: إني سيرت لكم لأهل الكوفة فلان وفلان، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما. ثم قال عمر رضي الله عنه: وقد آثرتكم بعبد الله، الله عبد الله بن مسعود، على نفسي. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ويقول أيضا، وهذا من مناقبه ومناقبه كثيرة: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن، من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على ابن أم عبد، لأنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن عبد، إلى غير ذلك. توفي عام 32 وقيل 33 وعمره فوق 60، ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه. له أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، وكما قلنا هو علم من أعلام الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يجمعنا به وبحبيبنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في جنات النعيم. عندما نقول هذا الكلام ننظر كيف إن هؤلاء الرافضة قاتلهم الله يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13، وقيل إلا 3 أو 4، ونحن ننظر هؤلاء الصحابة بفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم وهم بالآلاف، بل إن من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000. انظروا كيف يكفرهم هؤلاء المبتدعة. فهؤلاء يدل على ضلالهم وانحرافهم. وما من أمة من الأمم إلا تترضى عمن سبقها من أصحاب أنبيائهم إلا الرافضة، فإنهم يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على هذا الضلال الذي ولغوا فيه، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. نقف مع الحديث: سباب المسلم فسوق. ما معنى سباب؟ السباب من التفاعل، وهو السب، وقيل إنه أيضا السب والشتم. ولذلك ورد عند ابن حبان من حديث العرباض: المستابان شيطانان يتهاركان يتهاتران ويتكاذبان. هذا الحديث في الأخلاق عظيم جدا، ولذلك سأركز على مثل هذه المعاني. المستابان، كل واحد منهما يسب الآخر، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. فإذا قال العلماء: السب أشد، أو هو أشد الشتم، بل إنه أشد من الشتم. وفرق العلماء بين السب والشتم، والحقيقة التفريق صعب في مثل هذا الأمر. هنا تنبيه لطيف جدا. الآن لو سألنا البعض: ما اسم هذه؟ قال: السبابة. الآن في تعريف الأصابع الإبهام والصغرى والوسطى يقولون عن هذه السبابة. نبه بعض العلماء أن هذا تعريف خاطئ، إنما كان الذين سموها السبابة لأنه كان إذا سب الواحد صاحبه بدأ يشير إليه، فسمي هكذا يشير إليه، فقيل السبابة. بينما يجب أن تسمى المسبحة، لأن الإنسان يسبح بها، وهذا من دقائق الألفاظ، تسمى المسبحة. وأذكر جاءتني فائدة في الدرس الماضي، ذكرت حديث الرجل الذي استعجل في صلاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب ارجع فصل فإنك لم تصل. ذكر العلماء لما ذكروا في الحديث قالوا: حديث المسيء في صلاته، بل إن بعضهم بوب هذا التبويب: حديث المسيء في صلاته، أي الرجل الذي نقصت صلاته، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم قال: يا رسول الله، والله لا أحسن إلا هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذا في الدرس الماضي. الشاهد أن شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في دقته قال: قول حديث المسيء في صلاته خطأ، لأن الإساءة تكون عن قصد غالبا، وهذا الصحابي لم يقصد الإساءة. لأنك لما تقول فلان: يا فلان أسأت، أي أنك قصدت الإساءة. إذا ماذا نقول يا شيخنا؟ قال الشيخ محمد: يقال حديث الذي جهل صلاته، أي لم يعرف صلاته، هذا يدخل في باب التأدب في الألفاظ. مثل هنا السبابة، الصحيح نقول هذه المسبحة، فهي تسبح الله جل وعلا، وأيضا تشير بالتسبيح، وهي التي تتحرك أثناء كما تعلمون التشهد الأول والتشهد الثاني كما ثبت يحركها الإنسان، وهي التي أيضا التي يشهد بها أنه صلى الله عليه وسلم لما شهد اللهم بلغت، اللهم اشهد، اللهم بلغت، فهو يرفع إصبعه. فلذلك لا نقول السبابة، وإن كان العرب أطلقوا عليها ذلك لأنه كان الإنسان يشير إذا سب فيها، فتسمى عند البعض المسبحة، وهذا هو الأولى. هنا قوله ثباب المسلم، هذا دقيق أي مرة أخرى، ورد في بعض الروايات المؤمن، ومر معنا مرارا، أنا أكرر بعض القواعد لترسخ، هكذا كان يفعل العلماء فنحن نقتدي بهم وإن كنا لسنا منهم. فيقول هل هو سباب المسلم أو سباب المؤمن؟ ورد بالروايتين، والصحيح أنه إذا ورد لفظ الإسلام بدون لفظ الإيمان فالمعنى واحد. لما يأتي شخص الآن أي واحد منا وأقول هذا مسلم، فإنني أقصد أنه مسلم ومؤمن، أو قلت هذا مؤمن فأنا أقصد أنه مسلم ومؤمن. لكن إذا جاء في وقت واحد لا تقول أسلمنا آمنا، ولكن قولوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هنا اختلف الأمر. فمعنى الإسلام هنا غير معنى الإيمان، الإسلام هنا هو الظاهر فقط، بينما الإيمان هو الظاهر والباطن، كالفقير والمسكين. لو جاء شخص وقال لك أريد أعطي فلان زكاة، فتقول أعطه هو فقير، أن تقصد فقير أو مسكين، أو تقول هو مسكين. لكن لو جاء رجلان وقال من أعطي منهما، فتقول لا أعط هذا لأنه فقير وهذا مسكين، فأنت تقدم الفقير هنا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير هو الذي لا يجد الكفاية، لا يجد شيئا، بينما المسكين يجد نصف الكفاية. فهذه ألفاظ يسميها العلماء إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهكذا. فإذا على أي حال سباب المسلم يراد به المسلم والمؤمن. قال بعض العلماء هل يفهم من قوله سباب المسلم أن سباب الكافر جائز؟ أن سباب الكافر جائز؟ هذه دقيقة. قالوا نعم، إلا إن كان معاهدا فلا يجوز أن يؤذى، إذا كان من أهل الذمة وممن عوهد ولو كان كافرا فلا يجوز إيذاءه بغير حق. أما الكافر الحربي فإنه يؤذى، أخذوها من قول سباب المسلم، بمعنى أن غير المسلم أو غير المؤمن جائز سبه. طيب لو أخذنا بلفظة المؤمن ما الفرق؟ قالوا أن المؤمن يختلف عن المسلم، لأن المسلم قد يكون فاسقا والمؤمن لا يكون فاسقا، وهذه من الأشياء الدقيقة ولا أطيل فيها والله أعلم. فطيب هل يجوز سب الفاسق؟ على خلاف بين العلماء، هناك كثير من العلماء قالوا يجوز سبه لكن بما فيه، وآخرون قالوا لا يجوز سبه وهو الراجح إلا بحق، لا يجوز سب الفاسق. وحديث أو ما يروى أنه حديث لا غيبة لفاسق وهو مشتهر عند الناس غير صحيح، حديث لا غيبة، بعض الناس يحتج لا غيبة لفاسق، يعني تكلم في عرضه كما تشاء، هذا أولا ليس بحديث. والفاسق أيضا مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم، والفاسق مسلم وإن كان فاسقا، لا يسب إلا بعدل، وسيأتي تفصيل ذلك متى يجوز سبه والله أعلم. سباب المسلم فسوق، أي فسق، أي من سب مسلما أو مؤمنا فهو فاسق. والفسوق هو الفجور، يقال فسق أي فجر، ولذلك تسمى أكرمكم الله الفأرة بالفويسقة، الفأرة تسمى معروف أنها فويسقة لخروجها من جحرها لإيذاء الناس، تخرج من جحرها وتؤذي الناس، تؤذي البيوت وتفسد، فسميت بالفويسقة وأطلق الأمر. ففسق عن أمر ربه أي جاز وخرج عن أمر ربه. والفسوق يكون كفرا ويكون شركا ويكون إثما والله أعلم. والفسوق أشد من العصيان، ولذا قال الله جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقالوا إنها مرتبة، أشدها الكفر ثم الفسوق ثم العصيان، مع أنها كلها شديدة ومتقاربة، إلا الكفر فهو خارج. فكره إلى الكفر والفسوق والعصيان، قالوا: ولذلك فإن الفسوق هو أشد من العصيان. فسباب المسلم فسوق، هنا مهم، أمر عظيم أيها الأخوة. أحد الصحابة، بل هو أبو ذر رضي الله عنه، قال لأحد الصحابة وكانت أمه أعجمية، قال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، أي يعيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ومن هو أبو ذر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة؟ قال: يمشي وحده، كن أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. ومع ذلك لما قال لأحد الصحابة نعم في مجاملة: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال أنت جاهلي، أي صفة من صفات الجاهلية، وهو الانتقاص. الآن هناك كما سيأتي إن شاء الله من ينتقصون إخوانهم، ينتقصون أهل بلاد كاملة، ينتقصون قبيلة كاملة، ينتقص الإنسان بشيء لم يعمله وليس من جراءه، بل هو من قدر الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل العظيم: إنك امرؤ فيك جاهلية. المسألة الثانية، انظروا ماذا قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وكل منا ينظر إلى نفسه. والله لما قرأت هذا الكلام على مكانة الشيخ، تدل على مكانة الشيخ وعلمه وفضله ومنزلته ودقته، كما بينت قبل قليل في حديث المسيء في صلاته، أنه لا ينبغي أن نقول المسيء في صلاته، وإنما نقول الذي جهل صلاته، وهو استنباط دقيق جدا. بل قال شيخنا الشيخ محمد إن هذا لم يرد عن الصحابة، لم يصفون هذا الصحابي بأنه المسيء في صلاته. انظروا ماذا قال الشيخ محمد في من سب أخاه المسلم، يقول: فعلى هذا، وهو يشرح الحديث، إذا سب المسلم أخاه صار هذا الساب فاسقا، لا تقبل شهادته ولا يجعل له ولاية، اللهم اعفو عنا وسلم، ولا يجعل له ولاية ولا على بنته، حتى ما يجعل له ولاية ولا على بنته، يعني ما يزوج ابنته، فأنه لا يوثق فيه ولا يزوج ابنته، لأنه صار فاسقا، ولا يصح أن يكون إماما للمسلمين، ولا يصح أن يكون مؤذنا. هكذا قال كثير من العلماء رحمهم الله، وإن كان في بعض المسائل خلاف، ولكن المهم أن من سب أخاه فأنه يفسق. ومقصود الشيخ رحمه الله أن من توافرت في هذه شروط التفسيق وانتفت موانعه، لأنه أحيانا فالتفسيق كالتكفير، أي قد يرتكب الإنسان أو المسلم فسقا ولا يسمى فاسقا لعدم توافر شروط تكفيره. قال: وقتاله كفر. بناء على الحديث الذي ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لرهط من الأنصار ووجد رجلا من الأنصار يعرف بالسب، فقال هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع الحديث وقتاله كفر. قالوا: هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا تحدث في أمر قد يضيف إليه غيره من باب إكماله. وهذا أحيانا إذا قام الإنسان لينصح الناس في مسألة، ربما يرى من المناسب أن يلحق بها مسألة أخرى ما كان يرى أن يقوم من أجلها، ولكن جاءت المناسبة فيكملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن سباب المسلم، هذا السبب، سباب المسلم فسوق، ثم ألحق بها وقتاله كفر. وقيل من أسباب ذلك أن الفسوق، بل إن السبب قائم، فإن الفاسق قد يؤدي به فسقه إلى القتال. وأنتم تعلمون أن كثير من الناس يبدأ بالمضاربة ثم ينتهي إلى القتال، فلذلك قالوا أيضا السبب قائم لأنه يؤدي إليه. ما المراد بقتاله كفر؟ المراد هل هو المقاتلة المضاربة، أو يراد بها القتال الحقيقي؟ ورد القولان عن العلماء، قيل القتال، والدليل على أنه يراد بها المضاربة وليس القتل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهم ما تقاتلوا إنما تضاربوا، وتقول رأيت فلانا يقاتل فلانا، أن يضاربه. فبعض العلماء يقول إنه قال وقتاله كفر المراد به المضاربة، وقيل بل هو القتال الحقيقي، لكن قالوا لو كان القتال الحقيقي لقال وقتله كفر، لأن الإنسان يقتل الآخر، أما قال وقتاله فهي صيغة مفاعلة بين اثنين فأكثر. فإذا الأغلب والراجح والله أعلم أن المراد به هو كما قال أيضا القاضي عياض، قال ويجوز أن يراد بها المشادة والمدافعة، ورجح ذلك بعض العلماء. وقتاله كفر، هنا يأتي الشاهد. طيب إذا تضارب الإنسان مع آخر ما دمنا رجحنا وقتاله كفر يصبح كافرا، هذا نص الحديث. لكن هذه مسألة غفل عنها الجهلاء ومرت معنا في بعض الأحاديث، وأخذ وممن هؤلاء الجهلاء الخوارج والمعتزلة كما سيأتي بإذن الله. الكفر هنا لما يأتي في مثل هذه الأحاديث لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لأن الكفر كفر مخرج من الملة، وهو حلال الدم والمال ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكفر دون كفر. وهذا كما قلنا صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر، يعني هرب من مواليه، هرب من سيده، لا يقصد به كفر أنه كفر خرج من الإسلام، لا، إنما كفر كما مر معنا، كفر النعمة أو كفر الكفر دون كفر إلى غير ذلك من أنواع الأحاديث. فالصحيح أنه قتال وكفر ليس هو المراد به الكفر المخرج من الملة والله أعلم. واختلف العلماء، حملوا هذا الكلام على عدة محامل. نعم، أنه قالوا لأنه يشبه الكفر أو لأنه قد يؤدي إلى الكفر، وقيل إن المراد هو المستحل، من استحل قتل أخيه فهو هو المراد، كلها معاني على كل حال، لكنه في النهاية هو كفر لا يخرج من الملة. وهنا هذا المعنى الدقيق الذي وقع فيه بعض أبنائنا هداهم الله من الغلاة عندما أخذوا مثل هذه الأحاديث وكفروا المسلمين وقتلوهم. وإن تيسر الوقت بإذن الله سأقف في آخر الدرس مع هؤلاء وأذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع. فإذا هذا هو المراد كما قلت لهم. قيل في وقتال وكفر سبعة معاني، قال بعض العلماء من هذه المعاني أن ذلك كفر في حق المستحل، وقيل إنه كفر النعمة، وقيل إنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، وقيل إنه فعل كفعل الكفار، وقيل أي لا تكفروا، وإلى غير ذلك من المعاني في معنى الكفر هنا. ولكن الراجح أن وقتاله، أن سباب المسلم وقتاله كفر ليس هو الكفر المخرج من الملة والله أعلم. هنا أقف وقفة مهمة. مذهب المعتزلة والخوارج أيها الأخوة يكفرون، أو الخوارج يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة يقولون هو أيضا بمنزلة بين المنزلتين. ومنهج أهل السنة أن الكبيرة مع عظمها مهما عظمت إلا الشرك، وأيضا هناك أمور تخرج من الإسلام، ولكن ما دامت في داخل دائرة المعاصي وليست في دائرة الكفر فإن صاحبها لا يكفر. المعتزلة والخوارج احتجوا بمثل هذه الأحاديث وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتال وقتاله كفر، وقال إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر، وهذا في الصحيحة والصحيح أنه بل إنهم يقولون إنه لا يدخل الجنة، بالنسبة يجمعون الخوارج والمعتزلة أنه لا يدخل الجنة ويخلد في النار، لكن في الدنيا يقول المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا حكم لا يعرف في ملة الإسلام. والخوارج يكفرون، وهذا منهج كمنهج الغلاة اليوم. والصحيح أن أي ذنب تاب منه الإنسان فإنه يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ف فمن الأشياء المهمة أيها الأخوة قاعدة عظيمة جدا، وأفادتني في مناقشة هؤلاء الشباب هداهم الله، وخاصة من يكفرون الولاة ويكفرون العلماء بحجة أنهم يقولون علماء السلاطين، أو يكفرون المجاهدين ويقاتلونهم كما في الشام وغيرها. يأتيني بعض الشباب وأناقشه بقاعدة وضعها العلماء عظيمة جدا. ما هي هذه القاعدة؟ إذا كنا عرفنا إسلام شخص يقينا فلا يجوز أن نخرجه من الإسلام إلا بيقين. كيف؟ إذن فلان مسلم، نعرف أنه نقول متى كفر؟ يقولون لأنه فعل مكفرا. نقول هل هذا المكفر أجمع عليه علماء الأمة؟ أو عندكم دليل من الله وبرهان أنه كفر كفرا بواحا؟ قالوا لا، لكنه وقع بمكفر. نقول لا يجوز إخراجه من الإسلام لأن إسلامه يقين إلا بيقين مثله. وهذه قاعدة ذكرها العلماء من القواعد الست أو الخمس الكبرى في الشريعة، أن اليقين لا يزول بالشك. ضبط هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك قاعدة عظيمة جدا. كيف الشك؟ يأتيني بعضهم ويقول لي فلان كافر، أقول هل كان كافرا قبل؟ يقولون لا. طيب متى كفر؟ يقولون كفر لما فعل كذا وكذا. هل هذا الذي فعل مخرج من الملة بإجماع الأمة؟ قال لا، قال به بعض العلماء. نقول لا يجوز، لأنه يبقى تحت دائرة عدم الإجماع عليه. أما قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذه يحتج بها كثير من هؤلاء الجهال وناقص العلم. نعم، من لم يكفر الكافر المجمع على كفره فهو كافر. أما الكافر المختلف في كفره، قد تقولون مثال من لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس هو كفر دون كفر. ورأيت أن علماءنا، أن بعضهم كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين حتى والألباني، لا يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله إذا كان له تأول، ويقولون كما ورد ابن عباس كفر دون كفر. وإن كان بعض علمائنا يكفر سابقا ورجع عن قوله، فنقول إذا غير مجمع على كفره، بل هذا أمر يقعون فيه. فلذلك عندما نرجع أنه إذا علم إسلام الإنسان بيقين فلا نخرجه إلا بيقين. وأيضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، إن لم يكن يقين مثله فنبقى على ما نحن عليه، هذا ما يجب. أما من لم يكفر الكافر، اليهودي النصراني المشرك، فهذا يكفر. فلذلك هذا معنى قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. إذن هنا لما تأتي ألفاظ الحديث، وهذه القاعدة المهمة التي ذكرها العلماء، قالوا إذا جاء لدينا مجمل فنعيده للمبين أو المبين. فمثل هذه الأحاديث وقتاله كفر، إذا أبقى العبد من والي فهو كافر، نعيده للنصوص الثابتة المجمع عليها أنه لا يكفر، ونبحث عن تأويل لهذه الأحاديث حتى لا يعارض الحديث الأحاديث أو تعارض بعضها بعضا. هذا مما أوقع كثير من الشباب في هذا المثال، يأخذ ظاهر الحديث ويطلقه. ماذا يترتب على التكفير؟ يترتب استحلال الدم، يترتب أنه لا يرث ولا يورث، يترتب أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، تترتب أحكام كثيرة عظيمة جدا عندما نقول إن فلان كفر بسبب أنه ارتكب معصية لا تكفر. ولا يعني هذا أننا نميع أحكام التكفير، فالكافر كافر ومن ثبت كفر فيكفر. وهناك باب في الفقه اسمه باب الردة، أي حتى لو كان مسلما فقد ارتد. وهناك مع كل أسف كثيرون حكم عليهم في الردة، وبعضهم الآن في السجون، ويجب أن يقام عليهم حد الردة، مرتدون ولا شك. فلا يعني عندما نشدد في باب التكفير أيضا أن نقع في باب الإرجاء، وهو باب خطير أيضا، بل يجب أن يكفر من فعل مكفرا بعد زوال عوارض الأهلية. ما هي عوارض الأهلية؟ أي هذا الذي ارتكب مكفرا قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، قد يكون مخطئا. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما أجبر وهو في مكة على قول كلمة الكفر، جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجبرت على كلمة الكفر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال نزل قوله تعالى في آخر سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عادوا فعد، يعني إن ضغطوا عليك وآذوك وطلبوا منك أن تقول كلمة الكفر فقلها ولم تتحمل. نعم، لأن اختلافه يختلفون. بلال رضي الله تعالى عنه صبر، وكان كلما جروه على الحجر في الرمضاء يقول: أحد أحد. لكن تختلف قدرات الناس، ليس كل الناس في درجة واحدة. فجاء يسر الإسلام: إن عادوا فعد. إذن هناك عوارض تسمى عوارض الأهلية، أي لا ينزل الحكم على الشخص إذا وجدت هذه العوارض، ومن أشهرها الإكراه، التأول. مثلا عدد من خلفاء بن العباس لم يكتفوا بأنهم لم يقول أنهم قالوا أن القرآن مخلوق، والقول إن القرآن مخلوق كفر لا شك في ذلك كفر، لكن هؤلاء الخلفاء كالمأمون وغيره لم يكتفوا بذلك، بل أجبروا الناس وعذبوهم وضربوهم، ومع ذلك لا يكفرهم كبار العلماء في وقتهم. لماذا؟ لأنهم تأولوا. فالمتأول، لأنه إذا كان خليفة لا يمكن أن نقول إنه مكره، لكنهم تأولوا وجاءهم من علماء السوء، من علماء المعتزلة، والمعتزلة يقولون بخلق القرآن، فتأولوا فلم يكفرهم هؤلاء العلماء، بل لم يخرجوا عليهم، مع أن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة بيّن الحق في ذلك. إذن هذه من عوارض الأهلية، التأول، الجهل، يكون إنسان جاهل. الخطأ مثل الرجل الذي فقد ناقته ثم وجدها فأخذ برأس بزمامها وقال من الفرح يخاطب الله يقول له: أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر لا شك في ذلك. الإنسان يقول لله جل وعلا: أنت عبدي وأنا ربك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا يسمى الخطأ. فلذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحكم عليه بالكفر. فيكون الإنسان من الخطأ قال كلمة الكفر لكن لا يكفر، وإلا مجرد أن يقول أنت عبدي أو أن يقول أنا ربك هذا يكفي. فكيف قالهما؟ هو أراد أن يقول أنا عبدك وأنت ربي، أو أنت ربي وأنا عبدك، فسبق لسانه من شدة الفرح. والواحد منا إذا كان في شدة الفرح أو في شدة الغضب والحزن قد يقول كلام لا ينتبه له، بل حتى أحيانا من حوله يقول: لماذا قلت كذا؟ قال: أنا قلت؟ قال: نعم قلت. لولا أنه يشهد عنده شهود عدول ما صدق أنه قال، لأنه قد يكون في حالة حزن أو يكون في حالة فرح شديد أو غضب شديد أو استغراق في لحظة حاضرة. وذكر العلماء أن من كان في شدة غضب قد لا يقع طلاقه لأنه في شدة الغضب. الشاهد، هذه العوارض تسمى عوارض الأهلية، أي تمنع من نزول الحكم على صاحبه. بمعنى أن فلان، هؤلاء الشباب الآن هداهم الله، بعضهم تأتي وتقول: لماذا تكفر فلان؟ قالوا: كفر فلان لأنه لم يكفر فلان. ثم يبدأ التسلسل حتى أنني رأيتهم يكفرون الشيخ بن باز رحمه الله ويكفرون غيره. لماذا؟ يقول: لأنه لا يكفر كذا. ثم يبدأ التسلسل، فمعناه على قواعدهم أنك بعد أيضا إذا لم تكفر بن باز على منهجهم الباطل فأنت أيضا كافر، فيستمر التسلسل ويكفرون الناس. هذه مسألة خطيرة جدا. وأذكر يوم من الأيام جاءني شاب صغير عمره 16 عاما، قال زملائه إنه عنده تكفير، فقلت: من تكفر؟ قال: أكفر فلان وفلان، ذكر أشخاص معينين لا أريد أذكر أسماء، فعد 6 أشخاص. فأنا من باب الحوار طبعا والجدل قلت له: طيب أنت الآن كفرت فلان وفلان وفلان أشد منهم حسب علمي وما كفرته. قال: لا، هل سابع هكذا. فمسكته وتكلمت معه ووعظته ونصحته حتى جلس يبكي، شاب صغير قلت له شاب من الشباب سجن، فخرج من السجن فالتقيت معه، قلت له الحمد لله قضاء الله، لعلك إن شاء الله استفدت من السجن. قال نعم. قلت لعلك حفظت القرآن، انظروا ماذا أجابني. قال بدأت بحفظ القرآن، ولكن أكرم الله نقلوني في مع شخص استفدت منه علما كثيرا. قلت ماذا استفدت؟ تدرون ماذا استفدت؟ استفاد تكفير ولاة المسلمين وعلمائهم. ترك القرآن يحدثني بنفسه، ويرى أن الله فتح عليه أنه يعني وجد كنزا من العلم، وترك حفظ القرآن وتعلم التكفير. كان دخل وهو عنده شبه التكفير، وخرج وهو يكفر من الولاة والعلماء. هذا بلاء الآن بلينا به، ولذلك لما ترون التفجيرات وغيرها هي أثر من أثر هذا الفكر الموجود الآن أضرا. إذن هذا كلام أسبابه المعتزلة والخوارج، فهم على ضلال في هذا الجانب. والصحابة ما كانوا كما سئل جابر رضي الله عنه هل كنتم تقولون عن مرتكب المعصية كافر؟ قال حاشا لله، نقول مؤمن عاصي أو مؤمن مذنب. فتأتي إذن أننا لا نكفر أحدا بذنب إلا إذا أجمع العلماء على كفره أو استحله أو بدليل قاطع، حتى لا نميع الحكم في ذلك، وهذه قاعدة عظيمة جدا. طيب، ننتقل الآن في مقابل الخوارج والمعتزلة المرجئة. من هم المرجئة؟ المرجئة هم الذين أرجأوا العمل عن الإيمان، فيقولون الإنسان مهما عمل لا يكفر ما دام آمن بقلبه أو قال أشهد أن لا إله إلا الله. طيب ترك الصلاة، ترك الزكاة، عمل من المعاصي أبدا، يقولون هؤلاء سموا المرجئة وبابهم خطير جدا. قال القسطلاني المرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة مؤمن غير فاسق. ورد عليهم العلماء كما ردوا على الخوارج. إذن عندنا طرفان، المعتزلة والخوارج وهم يكفرون بالكبيرة، وعندنا في المقابل المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان يعني إيمان القلب أي معصية، ولا يلزم العمل حتى لو لم يصلي حتى لو لم يزكي. تركوا النصوص المحكمة وأخذوا ببعض الأحاديث، فرد عليهم العلماء وبينوا ردود عليهم، واستدلوا بآثار وأحاديث فيها إشكال كما قلنا عن المعتزلة أو عن الخوارج. ولكن مرة أخرى كما نقول عن المعتزلة، هؤلاء نرجع المتشابه إلى المحكم، ونقول إن هؤلاء على ضلال كبير كما بين الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره. فذكر أحاديث الوقت لا يتسع لبيانها والرد عليهم. إذن يجب أن نحذر من طرفين، الإفراط والتفريط، الغلو والجفا، وكل موجود اليوم. قرأت كلاما لبعض العلماء المعاصرين يقول إن كل مسلم مهما عمل فإنه لن يعذب، كل مسلم. هذا كلام الإرجاء، كل مسلم. ورد عليه بعض العلماء رحمهم الله ما دام مسلما هذا كلام المرجئة لا يعذب، واستدل بأحاديث فيها إشكال بالنسبة له. وإلا لدينا محكمات، ومن قواعد أهل السنة أيها الأحبة إذا وجدت مشتبها أو إشكالا فأعده إلى المحكم، فقد يكون إنسان بليغ اللسان ويؤثر في الناس. كيف يقال عن ما دام مسلما مهما عمل أنه لا يعذب؟ أين أحاديث الشفاعة؟ أين الذين يخرجون من النار بعد تعذيبهم؟ أحاديث محكمة ثابتة، نصوص كلها نهملها لأنه فهم من واحد من الأحاديث شيئا من ذلك. فالقاعدة يا أخوة الكرام حتى نخرج، لأن هناك مشتبه وهناك متشابه وهناك محكم بيّنها الله جل وعلا وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فنعيد هذه المشتبهات إلى المحكمات. نعيد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه، فإذا نكون وازنا. والمنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة، هو منهج الوسط الذي يجب أن نسلكه جميعا في هذا الجانب. ننتقل إلى معنى آخر، سباب المسلم والوقوع في أعراضه. هذا الباب تساهل فيه كثير من الناس الآن، بل وقع في أعراض الدعاة، ونحن في الدرس الماضي وسنكمل في الدرس القادم في يوم الثلاثاء الكلام عن النفاق. ومن صفات أهل النفاق يلمزون المتطوعين من المؤمنين، فمن صفات المنافقين لمز الدعاة، لمز العلماء، لمز المجاهدين، وهذا موجود الآن، السخرية بهم. أيها الأخوة، تأملوا هذا الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة الدم، إن دماءكم، وبين حرمة المال كحرمة العرض. ووردت أحاديث عظيمة في الوعيد في الاستطالة بعرض المسلم، حتى وردت أحاديث وإن كان في بعضها ضعف أنها أشد من الربا. وأشد الربا، بعض الناس لو قلت له إن فلان يأكل دراهمات من الربا قال أعوذ بالله. ونعم، نحن نقول أعوذ بالله، لكنه يلقي بلسانه ويجرح إخوانه ويجرح الدعاة ولا يبالي. تأملوا في مجالس كثير من الناس، هل يبدأ مجلس وينتهي دون الوقوع في عرض مسلم إلا من وفق الله جل وعلا ونسأل الله جل منكم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا حديث عظيم. إذن من الذي يستحل هذا؟ ماذا بيسبه الله في سورة الحجرات؟ أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يقول، يحدثنا أحد المشايخ، يقول: إن رجلا مر على قوم وكانوا يقعون في العرض، ووقف عليهم ثم انصرف، لم يتكلم بكلمة، لم يتكلم بكلمة. يقول: فلما نام رأى رؤيا، رأى قوما يأكلون أكرمكم الله من حمار، ومعه كاللي يشفط من دهن الحمار، فقام فزعا، لأنهم كان مر عليهم ولم ينكر، هو لم يتكلم بس لم ينكر، فكيف بالذي تكلم؟ أن هناك تساهل الآن في أعراض الناس، تساهل في أعراض حتى العلماء، هناك من يتفكه بهم. بينما هناك قاعدة لابن عساكر تكتب بماء الذهب، سألت عنها شيخنا الشيخ الألباني، وقدمتها رسالة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذه الكلمة أيها الأخوة عجيبة جدا، الكلمة يقول فيها ابن عساكر: اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 1410 كان شيخنا الشيخ العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله قد دعا الشيخ الألباني عنده على الفطور، فدعيت وحضرت. فلما جلس الشيخ الألباني على الماصة ليفطر، لأنه كان يصعب عليه أن يجلس على الأرض، قمت وسألته وقلت: يا شيخ، ماذا تقول في كلمة ابن عساكر اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة؟ فانطلق الشيخ يتحدث، وكان من الخطأ أنه لم يكن معي مسجل حتى ترك الفطور، والشيخ حمود يقول: أفطر أفطر يا شيخ. قال: هذه الكلمة بلغت من الآفاق وبلغت من الشهرة ما لم تبلغه بعض الأحاديث، لا يعني أنها أفضل من الأحاديث، كلا، لكن فعلا هذه القاعدة عظيمة جدا. ثم بدأ يتحدث عن آثارها: وأولئك الذين يطلقون ألسنتهم في العلماء والدعاة والمجاهدين. أخذت الكلمة فألقيت فيها محاضرة، ثم كتبتها في رسالة عام 1413 أعطيتها وأنا في الطائف لشيخنا الشيخ بن باز، وقلت: يا شيخ، هذه رسالة كتبتها، أريد أن تراجعها وتقدم لها. فقدمها الشيخ، قرأها وأبدأ ملحوظتين أو ثلاث دونتها في الرسالة، وكتب مقدمة موجودة في الرسالة، فرح بها الشيخ فرحا شديدا، لأنه في ذلك الوقت كان هناك فئة هداهم الله، ولا يزالون يتكلمون في أعراض العلماء، حتى أنه قبل فترة يسيرة سئل أحد كبار مشايخنا عن أولئك الذين يتحدثون بالعلماء والدعاة باسم الجرح والتعديل، قال: ليس هذا جرح ولا تعديل، إنما هي غيبة ونميمة. نعم ونعم غيبة ونميمة. فالأمر شديد جدا، عرض المسلم مصان أيها الأخوة، عرض المسلم محترم، فهناك من تساهل فيه، والأحاديث عظيمة في ورود هذا الجانب. فاستطالة المسلم أو بعض الناس في أعراض علمائهم وإخوانهم، بل حتى كل مسلم، أي مسلم، كما هنا سباب المسلم، ما قال العالم الداعية، لكن دائما يكون الأشن إذا كان الوقوع في عرض الولاة أو في عرض العلماء والدعاة، لا شك أنه أشد لما يترتب عليه من المفاسد وتنزيل قيمة العالم. هناك أناس تخصصوا في هذا الباب باسم الجرح والتعديل، وهم في الحقيقة كما قال شيخنا، قال: إنها غيبة ونميمة وليس جرحا ولا تعديلا. وهذا الأمر واضح وبين، نسأل الله أن نرد هؤلاء إلى الحق، وأن يكفينا شر كل ذي شر. هذا ما يتعلق في موضوع التحذير من الوقوع في هذا الأمر. لازلنا نواصل في موضوع السب والوقوع في العرض أيها الأخوة. لاحظوا أن العلماء قالوا: لا يجوز للإمام، للإمام يعني ولي الأمر ومن هو دونه، التأديب باللعن والسب الفاحش وسب الآباء والأمهات، لا يجوز له أن يتعدى ولا يحق له ذلك، وإنما يجوز له أن يقول للظالم يا ظالم وللمعتدي يا معتدي إذا كان كذلك. بل قالوا إنه لا يجوز، وهذه كلمة دقيقة، أن يعاقب الإنسان مملوكه إذا كان عنده مملوك بالشتم. قال الإمام أحمد: ولا يشتم أبويه الكافرين، ثوروا، لا يشتم أبويه الكافرين، ولا يعود لسانه الخنا والردى، ولا يدخل الجنة سيء الملكة، وهو الذي يسيء إلى مماليكه. ما رأيكم الذين يسيئون إلى الخدم؟ ما رأيكم الذين يسيئون إلى من تحت أيديهم من العمال والبسطاء؟ ما رأيكم بمن يسيء لأولاده ويسب أولاده؟ وكان الحطيئة يسب أمه ويسب زوجته، بل وصل به الأمر إلى أن سب نفسه، حتى عاقبه عمر رضي الله تعالى عنه ووضعه في السجن، فأرسل قصيدة يستعطف عمر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ رغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فأخرجه عمر من السجن ودفع له مالا لأن يحفظ أعراض المسلمين، عمر الذي دفع المال لأنه ابتلي، لأنه وصل بسبب لسانه إلى أن يسب نفسه ويسب أمه. فالإنسان إذا عود لسانه الشيء قد يصعب عليه أن يضبطه إلا إذا صدق مع الله جل وعلا. هناك قلت من يسب أولاده، هناك من يسب زوجته، لا أحيانا قل أن نصدر أمر إلا بالسب والشتم. بعض الزوجات تسب زوجها وأولادها، كم تأتينا شكاوى، هناك من يسب أباه ومن يسب أمه. إذا كان الذي لا يدخل الجنة من يسيء إلى مماليكه ويسبهم، أي إلا بعد طبعا أن يعاقب، وإلا لا يسمى هذا كفر، فما بالك بمن دونه، والله أعلم. ذكر العلماء عقاب من يسب ويشتم، ولكن القول الجامع لهذا الأمر أن الأمر للقاضي، الأمر للإمام وللقاضي وهو نائب الإمام. إذا قدم ورفعت شكوى أن فلان سب فلانا، قال العلماء: يختلف من عرف بالسب ومن ندت منه كلمة. من ندت منه كلمة وليس من عادة السب والشتم، الأولى أن يعفى عنه ويصفح، وليعفو وليصفح. أما إن كانت عادته السب والشتم فيعاقب لتحمى أعراض المسلمين. ولهذا أيضا أنبه، أقول بعض الناس قد يقول كلمة ثم ترفع عليه دعوة ثم يعاقب، لم يكن يتصور أن هذه الكلمة ستكون سببا في عقوبته، وهذا كثير وموجود لدى القضاة الآن. يغضب ويقول كلمة ثم يقوم الشخص ويشهد عليه ثم يرفع الدعوى ويعاقب. من يقدر العقوبة؟ كما قلنا هو ولي الأمر أو القاضي في مثل هذه المسائل. والعلماء نصوا على نوع من العقوبات، ولكن الراجح أنها تختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن، والأمر القاضي فيها. أما قتال المسلمين والمقاتلة أيها الأخوة فأمرها عظيم جدا، وهي التي انتشرت اليوم الآن بتأويلات غير سائغة كما ترون، حتى في ميادين الجهاد هؤلاء الغلاة يقاتلون المجاهدين ويقاتل بعض الناس بعضا، ولذلك كثر الهرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج كهجرة إلي، والمقصود بالهرج هو القتل. فإذا كثر القتل، وقد ورد أيضا عند في غير الصحيحين العبادة في الفتنة كهجرة إلي. الآن اسمع أخبار يومية، لا أظنك تستطيع أن تسمع نشرة أخبار ليس فيها قتل، وخاصة في باب المسلم. هذا معنى من علامات النبوة، أنه يكثر الهرج وهو القتل. فالمقاتلة لها أحكامها وضوابطها، والخروج على الإمام له ضوابطه، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الآن يخرج بعض الناس بأي سبب، يخرجون على ولاة أمورهم، يخرجون على، انظروا ماذا يحدث من الفتن وما تذهب من إراقة الدماء. العلماء يقولون المأمون وبعض خلفاء بن العباس قالوا لم يكتفوا بأن القرآن مخلوق، بل أجبروا بعض الناس، حتى أجبروا بعض العلماء على أن يقولوا بذلك، وعذبوا البعض كالإمام أحمد، ومع ذلك لم يخرجوا عليهم، ولم يخرج هؤلاء العلماء. والإمام أحمد وهو في سجنه لم يستجب لهم بالقول بالقرآن، لكنه لم يقبل بالخروج عليهم، لمصيبة الخروج على الولاة ولتأثيرها. وما انظروا ماذا حدث في هذا الأمر. وأعجبتني، كنت يوم من الأيام في الحرم، في الشيخ هنا شيخ ابن عثيمين يلقي حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، في الكلمات التي يلقيها بين التراويح وبين قيام الليل، فلفت إلى تدبر لهذا الحديث، قال حتى تروا، ما قال حتى ترى، أي تروا جميعا، يرى المسلمون جميعا مثل ما نرى الشمس جميعا، كفرا وليس فسقا، بواحا ليس فيه اشتباه أو فيه شك أو فيه خلاف، يعني لا يختلف فيه اثنان، ككفر الملحدين وكفر اليهود والنصارى وغير ذلك، وليس مجرد أنه يطلق عليه كفر، بواحا أيضا لم يكتفي بهذا، عندكم فيه من الله برهان. بهذه الحالة فقط يجوز الخروج عليه، مع شرط كما قال شيخ الشيخ بن باز لما سئل عن ذلك، قال مع شرط القدرة، يعني قدر الإنسان في بلد كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان ولا يخرجون، لماذا؟ سيترتب عليها دماء، سيترتب عليها مفاسد، لأنهم لا يستطيعون أن يحلوا هذا الإشكال، فتزيد الدماء ويكون الحكم ظالما ولا يستطيع أن يغلبوه. والحديث في هذا طويل جدا كما بينته في هذا الجانب. والفرق بين الخروج من الممتنعين وغيرهم وقتال الخوارج، ومن هو الذي يقاتل دون غيره. لعلي أختم بمسألة في آخر هذا الباب، حتى لا نستطيع، لأنني لا أستطيع أن أؤخره إلى ما بعده. الآن وقع عندنا من يكفر العلماء، يكفر الولاة، يكفر المسلمين، وهم من يسميهم بالغلاة الآن. التكفير بناء على تكفيرهم استحلوا الدماء، هؤلاء على منهج الخوارج، سواء قلنا إنهم خوارج أو ليسوا بخوارج فهم على منهج الخوارج. علي رضي الله تعالى عنه قاتل الخوارج، وروى هذا الحديث يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم، تأملوا هذا الحديث، سيخرج قوم. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيها الأخوة، حديث صحيح متفق عليه، أختم به درسي. سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث من علامات النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان ونحن في آخر الزمان. ثانيا لاحظوا هذا الوصف، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. جلست أنا أقرأ الحديث أتأمل، هؤلاء الشباب الذين يفجرون منذ 20 سنة لم أرى فيهم شخصا وصل إلى 50، أكثرهم شباب 18 20 25 أقل. فهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت سبحان الله، لو كانوا على الحق ألا يمكن أن يكون فيهم من كبار السن؟ ألا يكون فيهم من العلماء؟ فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم من معجزات النبوة. فهكذا أحداث الأسنان، يعني أسنانهم صغيرة سفهاء الأحلام. وربما ترون ما يعلن عن بعض من يفجر نفسه، ولو احصينا واسترجعنا الذاكرة من خلال 20 سنة أو أكثر ما رأينا فيهم كبارا أبدا، كلهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين فجروا في بلاد المسلمين. أنا ما أتكلم عن الذين يجاهدون الكفار، يجاهدون أعداء الله من اليهود أو النصيريين أو البعثيين أو الحوثيين، لا، أتحدث عن من يقاتل ويفجر في داخل بلاد المسلمين كما يحدث هنا. فينطبق عليهم هذا الحديث بسبب أنهم لا يرجعون إلى علمائهم، لا يرجعون، بل إن العلماء لم يسلموا منهم، كما قلت لكم إن بعضهم يكفر كبار العلماء. هذا حديث عظيم وهو يبين خطأهم. وقد قلت لهم عام 1423، يعني الكلام هذا الكلام مر على 13 عاما، تحدثت وقلت لهم ائتوني بثلاثة من كبار العلماء يؤيدونكم، فإن جئتم بهم فأنا معكم، لكن مستحيل أن يأتي بهم. قلت أنا مستعد أن آتيكم ب30 من علماء الأمة يخالفون، بل أكثر، يخالفون ما أنتم عليه من الغلو والتكفير والتفجير وإضلال المسلمين. انظروا النتيجة الآن، ذهب أبناؤنا ضحية هذا الفكر، الفكر الغالي. هذه مسألة عظيمة جدا، ولذلك كان الصحابة قاتلوا هؤلاء في زمنهم، قاتلوا الخوارج. ولهذا أيضا أما أحكامهم كأفراد في قتلهم هذا يرجع للقضاء، نحن نتكلم عن أحكام عامة، يرجع للقضاء، يرجع لولاة الأمر. أما ما بينهم وبين الله فلا يلزم من قتالهم أن يكفروا، لأن العلماء بل الصحابة اختلفوا في الخوارج، هناك من كفر الخوارج وهناك من لم يكفرهم. فالأمر أيضا مسألة دقيقة، لأن البعض مع كل أسف في بعض الكتابات في الصحف الآن هناك من يطلق على بعض الغلاة يكفرهم مباشرة. لا، إذا كانوا هم لم يلتزموا بحدود الله ولم يراعوا حدود الله في تكفيرهم للعلماء والمسلمين والولاة، يجب نحن أن نلتزم بحدود الله وأن لا نتجرأ بالتكفير هكذا. فالبعض يطلق عليهم صفات الكفر بل والوصف الذي لا ينبغي، هذا الأمر يجب أن نتوقف فيه. نقول إن منهجهم خاطئ، إنهم على منهج الخوارج، إنهم غلاة خرجوا عن منهج الشرع بالأدلة والبراهين وليس بكلام عاطفي، ويجب أن نعدل. هناك مع كل أسف من لا يعدل في كلامه عن هؤلاء أو عن غيرهم، وبخاصة من بعض الإعلاميين إذا تكلموا في بعض الأحداث لم يقتصروا على أيضا من فعل الجريمة كتفجير في مسجد أو غيره، بل توسعوا في ذلك كما قلت في الدرس الماضي. لم يسلم العلماء، بل إن كما قلت في الدرس الماضي هناك من يقول إذا فجر مسجد في من المساجد قاموا يقولون انظروا من وراءهم، انظروا إلى أهل الصحوة، انظروا لكذا، هم السبب وهم الذين ربوهم. من قالك أنهم ربوهم؟ وهذه جريمة الحقيقة كبيرة، وتسبب فتنة وتسبب خلاف وتجذر الأمر. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا وأن نتقي الله جل وعلا. وقد يفلت الإنسان في الدنيا في كلمة يقولها لكنه لا يفلت أمام الله. إن الرجل لا يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فأعراض المسلمين مصانة. ومرة أخرى كما قلت، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن في أن من يقاتل لا يلزم أن يكون كافرا، وذكر من هؤلاء هم المحاربين الذين يخرجون قطاع الطرق. هؤلاء وإن كانوا يسمونهم محاربين وقطاع طرق فالصحيح أنهم لا يطلق عليهم كفار إلا من استحل ذلك، لأنه لا يلزم من قطعهم الطرق أنهم يستحلون ذلك، لا يلزم من السارق أنه يستحل السرقة، لا، بل يسرق هوى. وأذكر أن شخصا يقول جاء ناس وأخذوا بضاعتي، هذا قبل أن يكون الأمان في هذا البلد والحمد لله، قبل سنة يقول أخذوا بضاعتي، وقلت إذن سأسير معكم حتى أصل إلى، أخذوا راحلته، يقول فما علمت وغربت الشمس إلا قالوا ننزل، قالوا أعطونا التمر، فهم صائمون تطوعا، يقول ثم أذن واحد منهم ثم صلوا، فقلت أمركم عجيب، أخذتم بضاعتي ونهبتم مالي، قالوا نعم هذا شيء وهذا شيء، نحن نصلي ونصوم، يصومون تطوعا، تصور، ومع ذلك يقولون هذا هوى، ويعرفون أنه حرام، لكن نرتكب هوى، ليس كل من ارتكب معصية يستحلها. فإذا شيخ الإسلام يقول مع أن قطاع الطرق يقاتلون وهم أهل حرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف، لكن لا يكفرون التكفير إلا من استحل هذه الأعمال، إذا استحل فهو كافر. فهذه أيضا مسألة حتى لا نطلق ألسنتنا، لأنني أرى بعض المقالات وأرى بعض الأقوال وفي بعض المجالس يطلق الإنسان لسانه وسيسأله الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن نعم نقول مخطئون، نقول ضالون، نقول إنهم غلاة، نقول على غير منهج أهل السنة، كل هذا. ويجب أيضا أن يعاقبوا، ومعاقبتهم كما قلنا لولاة الأمر وليست للناس. هذه مسائل دقيقة تفوت على بعض الأخوة. بهذا نكون انتهينا بإجمال سريع من هذه الكلمات الخمس، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكما قلت لكم تركت شيئا كثيرا من الأحكام، وبخاصة في باب الفتن التي وقعت، وكم من كلمة أودت بصاحبها. سباب المسلم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقود رجلا بحبل، فقال ما شأنه؟ قال هذا قتل أخي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال نعم. قال لماذا؟ لاحظ، قال خرجت أنا وياه نحتطب، أصحاب، خرجت أنا وياه نحتطب، فسبني فأهويت بالفأس على رأسي فقتلته. هذا حديث صحيح، وكثير من بيانات وزارة الداخلية في الذي يقتلون يقول لك أنهم زملاء أو أصحاب أو جلسوا مجلسا واحدا ثم تسابوا ثم تقاتلوا ثم قتل أحدهم الآخر. هنا ندرك هذا السر في هذا الحديث: سباب المسلم فسوق، وهو حديث صحيح متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ندرك هذه الدقة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال العلماء قرن وقتال كفر، لأن بعد السب غالبا يكون القتل والمقاتلة، سواء قلنا بالمضاربة أو تتعدى بعد، يعني تبدأ المسألة كلمة كلمة ثم بعد ذلك تتحول إلى ماذا؟ إلى قتال وإلى جرائم وإلى فرقة. هذا واقع قد لا ينتبه الناس لأول الكلمة. كثير من قضايا الطلاق تبدأ في كلمة من الزوج أو الزوجة، ثم كلمة من هنا وكلمة من هناك والشيطان حاضر، ثم تنتهي إلى الفراق وإلى الفصال والانفصال بين الزوجين. إذن هذا اللسان ليس سهلا، والقرآن أولى اللسان عناية عظمى في تصحيح مساره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه من يقتله قال أوصني، قال أمسك عليك لسانك. قال يا رسول الله أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على جباههم، يعني في النار، إلا حصائد ألسنتهم؟ أبو بكر ماذا يسمى؟ من يسمى أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه يسمى الصديق. لما نسأل أي واحد ونقول من هو الصديق؟ هو أبو بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به قال هو أبو بكر. يأخذ لسانه ويجره ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني المهالك. إذا كان أبو بكر لسانه أورده الموارد وأورده المهالك، ماذا نقول عن ألسنتنا؟ أيها الأخوة، الأمر عظيم والمحافظة عليه، وكم فرق من أمم وأحدث من خلافات، حتى الخلافات وحروب الجاهلية كداحس والغبرة وحرب البسوس أسبابها كلمات، فبقيت بعض الحروب 40 عاما، 40 عاما بسبب كلمة ثم كلمة ثم قتل ناقة إلى غيرها. فلنحافظ على ألسنتنا، أمسك عليك لسانك، نسأل الله أن يعيننا على المحافظة على ألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا، ونلتقي إن شاء الله في الجمعة الرابعة من شهر صفر بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.